الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين على قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهم أكرمنا. اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في مادة الأمر، وقلنا يعني ملخص ما سبق، وقلنا أن التفريق بين المادة والصيغة لم يكن عند القدماء، ولذلك مثلا نرى في المعالم يستدل يقول صيغة افعال ثم يستدل بمادة الأمر، يعني يقول تدل صيغة افعال على الوجوب صيغة افعال، والدليل على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن الأمر إلى آخره، لم يفرقوا بين المادة والصيغة. التفريق مهم جدا، لأن سنرى أن معنى المادة يختلف عن معنى الصيغة، معنى أمر يختلف عن معنى افعل. هذا ما أراه إن شاء الله نشوف، أو قد نتوقف الاختلاف إن شاء الله نشوف. مادة أمر لها معاني كثيرة، قلنا أن الاشتراك اللفظي لا بعيد بل هو محال لثلاثة أمور. الأمر الأول الاشتراك اللفظي بعيد على شكليه، سواء كان الوضع عام موضوع له عام، أو الوضع العام موضوع له خاص. الاشتراك المعنوي بعيد لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الاشتراك المعنوي يحتاج إلى جامع بين المعاني يوضع له، وهذا الجامع لا نتصوره لأنه لا جامع بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد، يعني حجر وصلاة شو الجامع بيناتهم حتى تقول يضم موضوع للجامع. الاشتراك المعنوي يحتاج إلى جامع، ولا جامع بين الحدث والجامد.
شيء
مثلا صار جهد جامع كل شيء، إذا وضع للشيء صار معنى الأمر هو كل شيء بالدنيا، كل شيء بالدنيا. الأمر الدليل الثاني الاشتقاق في بعضها دون الآخر. الدليل الثالث الجمع في بعضها يختلف عن الآخر، أمور وأوامر. وهذا مؤيد أكثر منه دليل صحيح. ولذلك نعم قلنا أنه لا مانع أبدا، والظاهر كذلك، أن يكون موضوعا على نحو الاشتراك اللفظي بين معنيين كبيرين، معنى حدثي طلب يشمل الحدثيات من قبيل الوجوب والإباء والاستحباب والإباء والإذن والجواز، ومعنى جوامد عليكم السلام ورحمة الله الشيء والشأن والقصة والحادثة والقدرة والصفة والغرض وما ذكروه. وقلنا أن المعنى الثاني الجوامد هذا من شأن اللغة ومن شأن اللغويين، فليبحثوهم فيه وليحون. المعنى الحدثي، هذا الكلام اللي راح يصير عندنا اللي هم فمعنى الأمر لغة هو الطلب الخاص، معنى الأمر مادة أمر طبعا التي هي ألف ميم راء بهذا الترتيب، هو الطلب الخاص المتعلق بفعل الغير. وهو ظاهر في الوجوب بالوضع، هذا الذي نراه. فهنا نقاط، يعني خلينا نقطة نقطة نبحث الموضوع. أول شيء أنه طلب خاص متعلق بفعل الغير، كيف يعني متعلق بفعل الغير؟ تارة الطلب يتعلق بفعل النفس، تارة يتعلق بفعل الغير. طلبت منه هذا فعل غير، طلبت مالا، طلبت حاجة، طلبت علما، طلبت ماء، فعل النفس. الأمر لا يصدق على فعل النفس، طالب حاجة تقولها بس لا تستطيع أن تقول آمر حاجة، طالب علم لا تقول آمر علم. فلفظ الطلب يشمل قسمين، يشمل موضوع الجامع بين طلب فعل النفس وفعل الغير، لكن لفظ الأمر موضوع لخصوص فعل الغير. أمرته، ما بتأمر نفسك، أمرته إلا الأمر طلب النفس إلا على نحو المجاز، الأمر للنفس على نحو المجاز. إذن نقول هكذا أن الطلب على قسمين، طلب متعلق بفعل الغير، طلب متعلق بفعل الغير، وطلب متعلق بفعل النفس. أطلب منه علما، منه أطلب منه كذا، وطارة متعلق بفعل النفس. أكرر الكلام، طلبت ماء، طلبت حاجة إلى آخره. الأمر موضوعا لأحد، يعني موضوع هو فقط للطلب من الغير لا من النفس. إذن هنا صار في فرق بين كلمة أمر وكلمة طلب بالمعنى الحدث يا عم نحكي، وصارت العلاقة بينهما عموم خصوص مطلق، لأن كل أمر طلب وليس كل طلب أمر. لأن كل أمر طلب وليس كل طلب أمر. إذن الأمر، النقطة الأولى أن الأمر موضوع لطلب خاص وهو المتعلق بفعل الغير. لا، الأمر بمعنى الحدث، بس كيف صار من وجه؟
بالنسبة للأمر الطلب
عموم خصوص مطلق صار. ليش
إذا كل أمر
كل أمر طلب وليس كل طلب أمر. فنقول إذا لفظ الأمر، يعني كلمة المادة الأمر لا تصدق إلا على الحصة الأولى وهي طلب من فعل من طلب الغير، من متعلق بفعل الغير، هذا الأمر إلا على الحصة الأولى من الطلب، أي الطلب من الغير، ولا يصدق على فعل النفس. فلا يصح أن تقول آمر علم كما يصح أن تقول طالب علم. فصار النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. إذن الأمر ملخص النقطة الأولى، الأمر يدل مادة الأمر على طلب خاص وليس كل طلب. هنا لا بأس أن نذكر ننقل كلاما للسيد الخوي رحمه الله في التقريرات، حيث يقول في محاضرات الفياض الجزء الثاني الصفحة التاسعة، محاضرات في أصول الفقه الجزء الثاني الصفحة التاسعة عفوا، يقول: ولكن الصحيح في المقام أن يقال إن مادة الأمر لم توضع للدلالة على حصة خاصة من الطلب، وهي الحصة المتعلقة بفعل الغير، بل وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتبار النفساني في الخارج. والسبب في ذلك ما حققناه في بحث الإنشاء جزاك الله خيرا، من أنه عبارة عن اعتبار الأمر النفساني وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شكله. ثم يقول: ونتيجة ما ذكرناه أمران، يعني بعد ما يطلع شيء صفحة بعد الصفحة يذكر هالكلام. الأول: إن مادة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج.
بس ما نفهم تعيده الأمر الأول.
الأمر الأول: إن مادة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج، وهو اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف. أنا بنفسي بدي أعتبره بذمة المكلف، ولا تدل على أمر آخر عدا ذلك. الثاني:
سأل أو ما شكلها، ليش قال أو ما شكلها؟ ما أنا بتلت تشمل طلبة حينئذ، قال أو ما شكلها،
بس مش عم يتكلم بالهيئة، بقول مادة الأمر أو ما شكله. طبعا هو عم يحكي عن مادة الأمر، لكن الطلب هو إبراء، يعني يبين أن الطلب بمعنى ما شكله من صيغة إفعال، يعني يبين أنه هي عبارة عن اعتبار شيء في الذمة أولا، وإبراز الأمر النفساني، وهذا مشترك بين كل الإنشاءات. إنشاءات طبعا إنشاء التحض والتحضيض والاستحباب مشترك بين الجميع. الثاني: أنها مصداق للطلب والبعث إجماعا، لا أنهما معناه. انتهى. هذا كلام سيد خوي رحمه الله. أريد هنا أتوقف عن كل شيء ذكرنا سابقا، أن الإنشاء هو إبراز ما في النفس أو إيجاد أمر غير موجود. السيد الخوي رحمه الله يقول: حققنا سابقا أن الإنشاء إبراز ما في النفس، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
قد فرطناها من الماضي
ولكننا نقضناها، قلنا الكلام غير تام مع يعني كلام السيد فوي رحمه الله لا نراه تاما. ملخص الذي أقوله والذي الله العالم بنظر القاصر أن الإنشاء هو بناء جديد، إنشاء سمي إنشاء، قبله لم يكن شيء، قبل أن أطلب ما في شيء، قبل أن آمر ما في شيء، قبل العقد ما في شيء، العقد إنشاء، قبل الطلاق ما في شيء، قبل الزواج ما في شيء. طب ما في النفس شو هو؟ هو داع للإنشاء، داع للبناء، داع للإيجاد، هو الدافع ما في النفس، لكنه ليس الإنشاء. لا، إن الكلام لفي الفؤاد، يعني مع احترامنا لمن قاله، مش عارف مين، اشتهرت على ألسنة الأصوليين، مش كلام سليم، كلام خارجي. ما في الفؤاد دافع له، داع، علة لوجوده. يعني إذا ما في شيء بالفؤاد ما بيطلع الإنشاء صح، بس الإنشاء هو ما أنشأته. يعني أعطيكم مثال، أنتوا الآن الحمد لله كلكم الفضلاء وعلماء وأئمة مساجد ومش عارف شو إلى آخره، تعمل عقود زواج، ناس بتكون موجودة، مجموعة، ويأتي العالم الديني بده يعقد العقد بين العروسين والعريسين، يعني يريدان العقد، مش بس ناطرين الساعة وراضيين وأحسن ما يرام. هل صار عقد بينهما؟ ولذلك قلنا أن الرضا في العقد هو شرط في التأثير، ما له علاقة بمفهوم العقد كليا. الرضا بين الطرفين شرط في تأثير العقد ولا علاقة له بمفهوم العقد. قبل أن تقول زوجتك نفسي ما في شيء، ما في أي أثر أبدا. نعم، ما في النفس داع ودافع لأن تقول زوجتك نفسي، صح، من دون هذا الداعي النفسي ليس هناك إنشاء أبدا، ما في شيء، ما في زواج كليا، صح، لا يتحقق، لا يحصل. ما في النفس داع وليس عقدا ولا إنشاء ولا أمرا، ما له علاقة، مش ما له علاقة، يعني ليس له، ليس هو العقد نفسه. ولذلك قلنا أن العقود، أن الإنشاءات بشكل عام، العقود والإيقاعات والطلب والحث والتحضيض وإلى آخره، والاستحباب والأمر والنهي وما ذكروه الاستفهام، هذه كله إنشاءات.
وما قال الإنشاء هو ما في النفس، قال هو إبرازه ما في النفس،
إبرازه ما في النفس،
يعني
كيف
يبرزه
بدون
الإنشاء؟
فالإنشاء ما هو؟ إبراز
ما
في، إبراز، فالنفس القول هو الإنشاء،
هو عم يقول إبراز، مش ما في النفس، وما عم يقول الإنشاء هو ما في النفس، ما في النفس هو الداعي، بس إبراز ما في النفس يعني هو الإنشاء. ولو قال ما في النفس كنا إلا مظبوط إنه هو الداعي، سواء عم بقول إبراز ما في النفس، يعني نفس الإبراز هو الإنشاء.
الكلام هل هو رحمه الله كلام معقول، يعني إنه بيقول هو الإبراز ما في النفس، يعني صارت نسبة إيجادية، ما عادش نسبة إن الكلام ما في الفؤاد،
صح، هو أنا عم بقول رأي
ممكن هلا تنشف وقتها نرى كلام جديد. يقول مادة الأمر أو ما شكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج، وهو اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف الثاني ان ولا يدل على امر اخر.
بس بسيرك على خلاف قدام ولا بالوضع.
شوف لك. والسبب شوف لو بل وضعت للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج. والسبب في ذلك ما حققناه في بحث الإنشاء من أنه عبارة عن اعتبار الأمر النفساني وإبرازه في الخارج. اعتبار الأمر النفساني.
صار خلاف مسلك بالوضع.
يعني كلمة اعتبار أمر نفساني يعني أنت الأمر النفساني ظاهرة أنه هو هي الإنشاء. بس طبعا لا يعني بس الإبراز قد يكون هو نفس الإبراز مراده. يا ممكن.
نفس
يعني
الإنشاء.
الانشاء هو الانشاء هو نفس اللفظ
هو شيخ عم بيقول انه الابراز هو نفس الانشاء
فاهم السيد هذا السيد
هو بس شو هو السيد اعتبار الامر النفساني
وابراز
اعتبار الامر النفساني يعني شو يعني اعتبار يعني العقد هو امر خارجي واقعي له احكام اعتباريه فبنقول يعني اعتبار الامر النفساني شو مقصودك فيه يعني إذا كان مقصود الإيجاد صح ما في إشكال إذا مقصود نفس إن الكلام في الفؤاد يعني الكلام النفسي ما بنقول فيه يعني هذا الذي قاله الكثيرون يعني راح بالي للكلام النفسي صح ولا كلام جيد يعني الاتفاق جيد
مش بيصير مولانا خلاف مسلك والتعهد إذا الإبراز طلع هو الإنشاء
التعهد بيصير هيك إنه أنا لا آتي بهذه اللفظة
إلا
إذا أردتها إلا إذا أردت هذا المعنى
الواضع اللي يتعهد
يتعهد أني لا أريد هذا المعنى لا أطلق هذا اللفظ إلا إذا أردت هذا المعنى وهذا موجود في الإخبار والإنشاءات وكل شيء يعني
وإذا هذا عم يتعهد مولانا كيف بيصير إبراز عنده الإنشاء شغل
لا التعهد بالوضع يعني بمرحلة الوضع
الإبراز بالاستعمال
والإبراز بالاستعمال بالضبط فالوضع فالموضوع له ما هو الموضوع له مش إبراز ما في النفس الموضوع له نفس الفعل هلا بتقول لي نفس الفعل هو نفس الإبراز
مش استعمل مصطلحين
يعني خلينا نقول الشغلة خلينا نقول هيك أن الإنشاء عبارة عن نفس اللفظ نفس العقد نفس الكلام وما في النفس داع له مش أكثر منه إذا قبل يعني حتى تكون العبارة عبارة واضحة يعني تعبيرنا واضح الإنشاء هو نفسه اللفظ نفس الصيغة وما في النفس داع له علة له هلا التعبير قد ما بعرف قد التعبير يأثر بالمسألة على أي حال النقطة الثانية إن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب يعني شو إنه يعني مادة الأمر طلب خاص متعلق بفعل الغير وهو ظاهر بالوجوب في الوضع فهذه النقطة الثانية مادة الأمر ظاهرة في الوجوب نقول هكذا لا شك ولا ريب أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب يعني لا نشك في ذلك على خلاف بقية الأقوال لكن الكلام أن هذا الظهور هو بسبب الوضع يعني بسبب العلاقة الوضعية أو بسبب الإطلاق أو بحكم العقل يعني هذا الظهور في الوجوب شو سببه الوضع أو الإطلاق أو حكم العقل ولكن من نتيجة ظاهر في الوجوب طبعا له أثر على المسألة هذه قبل أن نستعرض أن السبب هو العلاقة الوضعية أو الإطلاق أو حكم العقل هناك أقوال أخرى أن الأمر موضوع للأعم بين الوجوب والاستحباب أن الأمر موضوع للاستحباب خلينا نشوف الأقوال الأخرى دليل القول الآخر ثم نرجع لهذه المسألة إذن هو ملخص الأمر ظاهر في الوجوب
استحباب بده قرينة ظاهر في الوجوب
ظاهر في الوجوب
قرينة الاستحباب الثانية لقرينة
إذا الأمر مادة الأمر عم نحكي وليس صيغة الأمر. ظاهر ظاهرة في الوجوب، هل هي بحكم العقل أو بحكم بالإطلاق أو بالوضع؟ قبلها نحن نحكي كلام دليل من قال بأنها موضوعة للأعم من الوجوب والاستحباب، موضوعة للمشترك المعنوي بينهما، موضوعة للجامع بينهما. يعني إذا أطلق الأمر فلا يفهم الوجوب أو الاستحباب إلا بقرينة. نعم هو مطلوب راجح بالمعنى الأعم، فيكون الأمر مادة الأمر يعني موضوعة للراجح. نحن نعلم أن الراجح له فردان، فرد مع إلزام وهو الوجوب، وفرد بدون إلزام وهو الاستحباب. فالجامع بين الوجوب والاستحباب هو الرجحان، طلبية مع الرجحان.
يعني هو معلق يعني مش معروف إذا الوجوب
كلي له فردان، مثل أتني برجل له أفراد زيد وبكر وعمر وخالد، كلي له فردان. الموضوع للكلي، الموضوع له هو الكلي الجامع بينهما ككل الكلية. الوضع يعني الوضع عام، موضوع له عام ككل الأفراد، ككل الموضوعات العام والله له عام. طيب
مش موضوع النور بعينين، مش موضوع لا
لا
الاستحباب، مش موضوع لا منطق الطلب.
لا ها ايه
منطق الطلب، قد يكون واجب قد يكون مستحب، فيعينه القرين حين هذا الوجوب
او يعينه الامتثال،
يعني هو بالهوى بعده فوق.
لا لا كل كل الموضوع له وضع عام، موضوع له عام من القبيل، كله نفس الشيء. يعني موضوع عام، موضوع له عام، موضوع للكل الجامع وله افراد. صحيح. نورد ما استدل به من قال بوضعه للأعم، والجواب نريده من باب الفائدة، لا نقول به لكننا نريده. هناك من قال قد استدل الوضع للأعم من الوجوب والاستحباب بأمور، منها التقسيم، فإن تقسيم الأمر إلى استحباب الإيجاب والاستحباب دليل على إرادة الأعم. تستطيع أن تقول الأمر على قسمين إيجاب واستحباب، تستطيع أن تقولها، مجرد صحة التقسيم يدل على أن الموضوع للأعم وليس لأحدهما بعينه. شايف؟ والجواب أن التقسيم نفس التقسيم قد يكون هو نفس التقسيم إرادة، دليل على إرادة الأعم. يعني أنت وقت قسمت أردت الأعم من لفظ الأمر ثم قسمت، فإذا أردت الأعم من لفظ الأمر صار مجاز أو قد لا ينفعني، وإذا لم ترد الأعم هذا لا يفيدنا في إثبات الوضع فيما نحن فيه. أنا بنثبت وضع
مصادر على المطلوب،
نعم بصير مصادر على المطلوب بالضبط.
الإرادي غير الوضع، الإرادي مغايرة للوضع، قد تتفق قد لا تتفق،
قد لا تتفق. أحسنتم. يعني لا، الإرادة منشأها الوضع، من بيقول؟ فاستعمال اللفظ الأمر في الأعم لا يدل على كونه موضوعا له،